أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما يزال في بيان النظرية المختارة والصحيحة في تفسير نشأة الدين بوصفه منظومة متكاملة من الاعتقاديات والتشريعات والقوانين والأخلاقيات. وقلنا إننا في بيان هذه النظرية نتكلم في فقرتين. الفقرة الأولى في بيان أصل الاعتقاد بالإله الخالق، والفقرة الثانية في بيان نشأة الدين بوصفه منظومة. وتقدم الكلام في الفقرة الأولى، وكانت النتيجة التي اتضحت لنا وتوصلنا إليها في هذه الفقرة أن الإيمان بالإله الخالق إيمان عقلي، فقد آمن الإنسان بوجود الإله الخالق بعقله اعتمادا على قانون السببية الفطري الضروري وغيره من القوانين، إضافة إلى أن الإيمان بوجود الإله الخالق هو ميل فطري مركوز ومغروس في النفس الإنسانية من أصل تكوينها ونشأتها. وتكلمنا عن تفاصيل وقضايا أخرى ترتبط بهذه الفقرة. إذن كانت الخلاصة أن أصل الإيمان بالإله الخالق بوجود الإله الخالق هو إيمان فطري، إيمان بمقتضى العقل الفطري، إيمان عقلي بمقتضى العقل الفطري، إضافة إلى كونه ميلا فطريا، حاله حال الميل إلى الجمال وإلى الكمال وحب الذرية وغيرها من الأمور الفطرية الموجودة عند الإنسان بما هو إنسان. وصل الكلام إلى الفقرة الثانية، وهي في تفسير نشأة الدين بوصفه منظومة. يعني بعد أن آمن الإنسان بوجود الإله الخالق، نريد أن نتكلم عن هذا الظاهرة، ظاهرة الدين بما هو هذا الدين الموجود عند الإنسان، خصوصا الأديان كما هو واضح من أول البحث، الأديان التوحيدية لا سيما الدين الإسلامي. نريد أن نتكلم عن هذا الدين بوصفه منظومة، هذا الدين الموجود الذي هو عبارة عن سردية اعتقادية، عن سردية كونية، وعن منظومة من التشريعات والقوانين، وكذلك مجموعة من الأسس والأصول والمنظومة الأخلاقية. هذه النظرية هنا تسمى بتسميات متعددة ولا مشاحة في الإصطلاح، تسمى النظرية الوحيانية في أصل الدين، وتسمى المصدر الإلهي للدين، وتسمى نظرية التأسيس الأعلى للدين، وغيرها من التسميات. هذه النظرية خلافا للتفسيرات الوضعية التي عبرنا عنها بأنها الاتجاه الإنسان البشري في تفسير الدين، هذه النظرية لا تفسر الدين بوصفه منظومة من داخل النظام البشري، وإنما تفسره من خارج المنظومة الإنسانية، لأنها هذه النظرية هكذا تقول إنه الدين لا يمكن وفق مؤشرات وأدلة ومناقشات تقدم كثير منها، لا يمكن هذا الدين، هذه المنظومة لا يمكن أن ترد وأن ترجع إلى حركة الاجتماع، كما لا يمكن أن ترجع إلى القضايا النفسية كما فعل فرويد، كما لا يمكن أن ترجع وأن تفسر بالتطورات الثقافية، وإنما الدين تعليم إلهي، تعليم فوق بشري. هذا الدين يدخل إلى حياة الإنسان من جهة أعلى، من جهة أعلى من قدرات الإنسان، ومن جهة أعلى من حركة الاجتماع، ومن ظاهرة النفس واحتياجات النفس، ومن الوضع الثقافي الذي يعيش فيه الإنسان. هذه النظرية تنطلق من مقولتين أساسيتين، من مقولتين جوهريتين. المقولة الأولى هي أن الدين كمنظومة ابتدأ بوحي إلهي، وليس بتطور اجتماعي كما افترض دوركهايم وغير دوركهايم، وليس بتطور أو بإسقاط نفسي كما افترض فرويد وغير فرويد. لا، الدين في لحظة تأسيسه الأولى وبوصفه منظومة ليس اكتشافا بشريا، ليس تأسيسا بشريا من عند الإنسان، وإنما لو جاز لنا التعبير هكذا نقول، وإنما هو بتعبير مسامحي هو مبادرة إلهية. وفي هذا السياق، في سياق هذه المقولة، مقولة أن الدين تأسيس وحياني مصدره إلهي، إذا راجعنا النصوص في الأديان التوحيدية اليهودية والمسيحية والإسلام، نجد أن هذه النصوص تقدم لنا أن آدم عليه السلام، وهو أبو البشر، أن آدم تلقى تعليما مباشرا من الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها إضافة للنصوص الروائية. إذن خلاصة هذه المقولة الأولى أن الدين تأسيس إلهي، أن الدين وحي إلهي، أن الدين تعليم إلهي، أن الدين منتج إلهي وليس منتجا إنسانيا، ليس تأسيسا بشريا كما حاولت النظريات المتقدمة أن تفسر لنا ذلك. هذه المقولة الأولى. والمقولة الثانية هكذا يقال فيها أنه الإنسان مهيئ من الناحية الفطرية والنفسية لتلقي الوحي، فالوحي حين ينزل على الأنبياء عليهم السلام، فإن الأنبياء وهم نخبة من البشر فيهم استعداد أصيل لتلقي الوحي. فهنا الفطرة الإنسانية ليست مجرد قابلية، وإنما هي ميل نحو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويأتي الوحي ليعطي للنبي، ليعطي لهذا السفير، ليعطي لهذا الإنسان المنتخب من البشر، يعطيه تفاصيل الاعتقاد، تفاصيل المنظومة، سواء كان في باب الاعتقادات أو في باب التشريعات والقوانين أو في باب الأخلاقيات. وبتعبير القرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن هذه النظرية تنطلق من هاتين المقولتين. توضيح ذلك، الإنسان مخلوق مزدوج، فيه جانبان، هو ذو طبيعة مادية، وهذه الطبيعة يتفق فيها الإلهي مع المادي، كلاهما يؤمنان بوجود هذه الطبيعة المادية، وإضافة لذلك فيه طبيعة روحية أو جانب روحي عقلي، وهذا الجانب مؤهل وفيه استعداد لتلقي الحقائق الماورائية غير المادية، وهذا الجانب هو الذي يختلف فيه المادي مع الإلهي. فالإنسان ليس كائنا ماديا صرفا كما تعتقد الاتجاهات التجريبية والاتجاهات المادية التي تنكر وجود الروح بوصفها موجودا مجردا، وتنكر وجود النفس بوصفها موجودا مجردا، وتنكر العقل بوصفه موجودا مجردا، وتفسر الروح وتفسر العقل وتفسر الإدراك وبالتالي العواطف وما أشبه، تفسرها بتفسيرات مادية بوصفها ظواهر مادية. لا، الإنسان يمتلك روحا، يمتلك نفسا مجردة عن المادة وعن أحكام المادة، وذات قدرات وقابليات لتلقي الخطاب فوق البشري، وهذا المطلب يتم إثباته في الفلسفة. إذن بناء على هذا الكلام فإن الدين وحي، الدين وحي وليس تجربة بشرية. الدين معرفة وقيم وتشريعات وقوانين وأخلاق صادرة من الأعلى إلى الإنسان، الإنسان النبي متلق لها. إذن الإنسان متلقي للوحي، متلقي للدين، وهذا الدين صادر من الأعلى من خلال واسطة، هذه الواسطة هي التي يعبر عنها بالوحي. فالوحي هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وبين الإنسان النبي لإيصال منظومة الدين وما يريد الله سبحانه وتعالى إلى النبي الذي بدوره يبلغه لسائر الناس. وبالتالي فإنه هذه المعرفة الدينية، هذا الدين ليس ناشئا من الخوف، فنظرية الخوف تعجز وهي عاجزة جدا عن تفسير هذا الدين بوصفه منظومة، كما أنه ليس تطورا اجتماعيا ولا إسقاطا نفسيا، وليس هو قلقا وجوديا كما يحلو لبعضهم أن يعبروا عن ذلك، وإنما هو إعلام إلهي، هو وحي إلهي، هو تعليم إلهي يأتي ليرشد الناس، ليرشد البشر في جانب العقيدة وفي جانب الأخلاق وفي فهم العالم وفي فهم المصير وفي إعطائه البرنامج العملي المتعلق بحياته الدنيا فيما يرتبط بعباداته ومعاملاته وتفاصيل السلوك. ولذلك القرآن الكريم يقول: وما كنت تعلم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. بينما نجد في المقابل النظريات التي يطرحها الغربيون والمتأثرون بهم تشترك في نقطة، وهي أن العقيدة الدينية وأن الدين توصل إليه الإنسان بنفسه عبر مجموعة مختلفة من العوامل الإنسانية، سواء كانت تلك العوامل من خلال التأملات الفردية والملاحظات الشخصية والتجربة الشخصية، أو هي من التأثيرات والعوامل والضرورات الاجتماعية أو النفسية اللاشعورية أو غيرها. فكل هذه النظريات التي طرحها الغربيون والمتأثرون بهم تبقى محكومة بهذه الفرضية، يا فرضية أنه الدين ظاهرة إنسانية، تأسيس إنساني، أن الإنسان يبدأ جاهلا ويتطور وبتطوره يظهر الدين وبتطوره ينشئ الدين وفي تطوره يؤسس الدين بناء على مجموعة من العوامل والظروف والمناخات. بينما نجد أن هذه النظرية تقول لا، تقول الدين بوصفه منظومة هو تعليم إلهي. بعبارة أخرى، الإنسان أو الدين وحي نازل، ليس الإنسان هو الذي ماذا، هو الذي سار إلى الدين واكتشف الدين، وإنما الدين سار إلى الإنسان ونزل إلى الإنسان. الأديان نزلت على الإنسان، لا أن الإنسان اخترع الأديان أو صعد إلى الأديان. الأديان لم تعرف بتجارب البشر، الناس لم يعرفوا الدين بتجاربهم، وإنما الناس عرفوا الدين بنور الوحي النازل على الأنبياء وبتعليم الأنبياء للناس. خب، من الواضح أن هذا الكلام، هذا المطلب يتوقف على فكرة، يتوقف على إيمان، يتوقف على اعتقاد، وهو الإيمان بالنبوة، وثبوت نبوة نبي بعينه، ليكون هذا النبي هو المصدر في تلقي منظومة الدين. والبحث في النبوة كما هو واضح في علم الكلام الإسلامي يقع في مقامين. المقام الأول في النبوة العامة، ويبحث فيها عن النبوة العامة المطلقة من دون اختصاصها بنبي من الأنبياء، وإنما يبحث فيها عن مجموعة من المطالب والأسس والأصول الكلية، سواء كانت هي نبوة هذا النبي أو ذاك النبي أو نبي آخر. في هذه، في النبوة العامة، هناك مطلب يبحث، وهو في وجوب البعثة، وجوب بعثة الأنبياء على الله سبحانه وتعالى، وأن العقل يدرك وجوب البعثة على الله سبحانه وتعالى وأرسال الرسل والأنبياء. وهذا المطلب وهو إثبات وجوب البعثة، وأن البعثة واجبة على الله سبحانه وتعالى. وهنا لما نقول للإيضاح، عندما يقول المتكلمون وعندما نقول أن البعثة واجبة على الله سبحانه وتعالى، لا نعني بذلك أن العقل يفرض وجوبا على الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما فالعقل ليس حاكما، وإنما بمعنى أن العقل يدرك هذا الوجوب على الله سبحانه وتعالى. هذا الوجوب، وجوب البعثة على الله سبحانه وتعالى، بدوره يتوقف على مطلب، هو المطلب المعروف بالحسن والقبح العقليين. فبعد الإيمان بالحسن والقبح العقليين، حينئذ نأتي إلى البعثة، فنقول إن البعثة حسنة. لماذا حسنة؟ لأنه فيها منافع جمة وعديدة، تحقق مصالح وأغراض ومنافع عديدة، وليس فيها مفسدة. فبما أنه ليس فيها مفسدة، خالية من المفسدة قطعا، وليس فقط فيها، ليس فيها مفسدة، بل هي خالية من المفسدة قطعا، ومن جهة أخرى فيها منافع ومصالح جمة، إذن هي حسنة. وإذا كانت حسنة، فالواجب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الخالق، لا يخل بالواجب، لا يترك الواجب، فتجب البعثة على الله سبحانه وتعالى. هذا المقام الأول، وهو يبحث فيه عن النبوة العامة. والمقام الثاني يبحث فيه في النبوة الخاصة. طبعا ومن الواضح، قبل أن ننتقل للمقام الثاني، من الواضح أننا في النبوة العامة نبحث عن مجموعة من المسائل. واحدة من المسائل هي مثلا بعثة هي عصمة المبعوث، أن هذا المبعوث، أن هذا النبي، أن هذا المرسل يجب أن يكون معصوما، وهذا الوجوب هو وجوب عقلي أيضا، كما ثبت في محله وفق الأدلة التي ذكرت في محلها. كذلك يبحث هناك عن مجموعة من الصفات والمواصفات والشروط التي لا بد من توفرها في النبي الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى. والمقام الثاني هو في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، فإنه بإثبات نبوته، بإثبات ارتباطه بالإله، بإثبات ارتباطه بالسماء، فإنه بشكل تلقائي يكون مصدرا للدين وللتشريعات وللاعتقادات وللأخلاقيات والقوانين وما يرتبط بذلك. بناء على هذا، فإن النبوة ليست نبوغا كما يحلو لبعضهم أن يفسروا النبوة، كما أن النبوة ليست قيادة اجتماعية وما أشبه، وإن كان النبي قائد اجتماعي بلا إشكال، ولا غيرها من التفسيرات النفسية والمادية التي قدمت لتفسير ظاهرة النبوة. لا، النبوة سفارة إلهية، منصب إلهي، النبي هو المتصل بالوحي الإلهي. حينئذ فإذا أثبتنا نبوة نبي من الأنبياء من خلال الأدلة، من خلال المعجزة مثلا، حينئذ يكون من التلقائي ومن الطبيعي أننا نأخذ منه ما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، وما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى سواء كان في مجال الاعتقاد، في مجال التشريع والقوانين، وفي مجال الأخلاق، هذا الذي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي هو الدين كما تقدم بيانه في التعريف. فنحن نتحدث عن الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين. بناء على هذا الكلام، فإن بداية التأريخ الديني تكون هي التوحيد، تكون هي التوحيد. فالإنسان الأول وهو آدم عليه السلام كان موحدا، ثم حصلت الوثنية، والوثنية والتعدد هو انحراف عن الأصل، انحراف عن التوحيد. بينما في المقابل بعض النظريات الغربية تقول لا، تقول الأصل في التأريخ الديني أنه الإنسان بدأ بما يعرف بالأرواحية، محاولة الاتصال بالأرواح وعبادة الأرواح، ثم تطور إلى الطوطمية والرموز والألقاب، ثم جاءت مرحلة الشرك والتعدد، ثم جاءت مرحلة التوحيد، كما نجد هذا في كلام أوجست كونت والد علم الاجتماع، وكما نجده أيضا في كلمات ديفيد هيوم المعروف، الشكاك المعروف. وهذا الكلام في الواقع كله مبني على استقراء الناقص وتعوزه الدلائل الكافية، وفي مقابله شواهد ناقضة للشواهد التي تمسكوا بها. بينما هذه النظرية تقول لا، الأصل هو التوحيد، والإنسان الأول كان موحدا، والوثنية والتعدد انحراف لاحق عن الوحي التوحيدي الإلهي. وهذا عليه شواهد، فضلا عن كونه اعتقادا كما يدل عليه النص الديني الذي مفروض أننا آمنا أنه وحي إلهي وبالبرهان وبالدليل، إضافة لذلك عليه شواهد. من هذه الشواهد هو وجود التوحيد في كل الأمم والشعوب وعند كل القبائل البشرية، سواء كانت هي قبائل أستراليا، سواء كانت هي قبائل إفريقيا، سواء كانت هي قبائل الأمازون كما هو مثبت بالدراسات. هذا من الشواهد الواضحة التي تتفق مع هذا التفسير لنشأة الدين بوصفه ماذا؟ أو لنشأة التأريخ الديني، فهو بدأ من التوحيد ثم ماذا؟ ثم حصل الانحراف، وهو مؤيد بدراسات، هذا الكلام مؤيد بدراسات لمجموعة من علماء مقارنة الأديان وللعلماء الباحثين في هذا المجال. وحتى دوركهايم الذي تقدم الحديث عنه. دوركهايم في كتابه الذي قدم فيه نظريته الاجتماعية في تفسير منشأ الدين اعترف بوجود إله أعلى، إله توحيدي عند القبائل الأسترالية، بالرغم من أنه ماذا؟ بالرغم من أنه في نظريته يجعل أصل الدين هو القوة الجمعية وليس الإله، إلا أنه مع ذلك في كتابه الأشكال الأول للحياة الدينية يقول ماذا؟ يقول بأنه يوجد هذا الإيمان بإله واحد أعلى خالق عند القبائل الأسترالية، وأنه يصفونه بأنه أزلي أبدي، أنه خالق، أنه مشرع، أنه قاض بعد الموت، وأنه منعم ومعاقب. لكن الغريب بالرغم من اعترافه بهذا الاعتراف في كتابه، في تنظيره لتفسير نشأة الدين تجاهل هذه المعطيات وتجاهل وجود هذا الإله، ولم يأخذه بالحسبان في تفسيره لنشأة الدين، لأنه من الواضح أن أخذ هذه المعطيات تناقض التفسير الجمعي للقداسة أو القداسة الجمعية والنشأة الجمعية للدين التي قدمها دوركهايم. هذا أيضا من الشواهد. ومن الشواهد أيضا أنه نجد هذا التشابه في القصص الدينية الكبرى وفي السردية الدينية الكبرى عند الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، كما هو الحال مثلا في قصة الطوفان، في سردية الخليقة وكيف بدأ الخلق، وفي الأخلاق، وفي جزء كبير من التشريعات وغيرها. وواضح هذا التشابه، بعضهم يتخذه مطعنا لكنه ليس دقيقا، هذا التشابه لا يمكن تفسيره بالصدفة، لأنه العقل لا يقبل ماذا؟ العقل لا يقبل الصدفة. إذن لا يمكن تفسير هذا التشابه بالصدفة. كما أنه لا يمكن تفسيره بالنظريات التطورية، لأن النظريات التطورية تبدأ من افتراض ماذا؟ الأدنى إلى الأعلى، بينما نجد أنه منظومة أخلاقية عالية وإيمان بإله واحد موجود في الأديان الثلاث. إذن لا يمكن تفسيره بالصدفة، لأن الصدفة باطلة بحكم العقل، كما لا يمكن تفسيره بالنظريات التطورية. كذلك لا يمكن أن يفسر هذا التشابه في سردية الخلق وغيرها من السرديات، لا يمكن إرجاعه إلى الاقتباس بناء على المنهج الوضعي. لماذا؟ لأنه القبائل التي يوجد عندها التوحيد هي قبائل منعزلة غير متواصلة، وبعضها لم يعرف الكتابة أصلا كما أثبت بالدراسات في هذا المجال. وحينئذ يبقى احتمالان في التفسير. الاحتمال الأول هو وحدة المصدر، أن هذا التشابه منشأه وحدة المصدر في هذه الديانات الثلاث أو في هذه الأطوار الثلاث للدين الإلهي، وهذا وحدة المصدر هو ما يصرح به القرآن الكريم: شرع لكم من الدين ما أوحينا كذا ووصينا كذا كذا إلى آخره، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والاحتمال الثاني هو أن نقول بفرضية الاقتباس كما يذهب الآن جملة من المثقفين وجملة من الكتاب، حيث يتهمون الإسلام مثلا بأنه اقتبس من اليهودية أو اقتبس من المسيحية أو غيرها من الادعاءات. وهذا الاقتباس هو الذي اعتمد عليه الغربيون بالرغم من أنه ليس له دليل كافي، وهو من الأساس ينطلق من مصادرة، وهي رفض الميتافيزيقية، رفض الوحي، رفض النبوة، وهذه كلها تمثل مصادرة على المطلوب. فإنه الإنسان إذا رفض وجود الإله أو رفض وجود رفض النبوة أو رفض تفسير النبوة بأنها وحي وفسرها بأنها نبوغ أو غيرها من التفسيرات، وهو يؤمن مسبقا بأن المنهج هو منهج وضعي فقط، فإنه تلقائيا يذهب إلى فكرة الاقتباس، يكون مجبرا على الذهاب إلى فكرة الاقتباس. وهذا واضح يبتني على مصادرات. من الناحية الطبيعية والتلقائية أن الإنسان يذهب إلى فرضية الاقتباس إذا كان يرفض وجود الوحي، إذا كان يرفض الوحي، وإذا كان يرفض تفسير النبوة بأنها ارتباط بالوحي وبالمتعالي، حينئذ يكون من التلقاء والطبيعي جدا الذهاب إلى فرضية الاقتباس، فإن الذهاب إلى فرضية الاقتباس نتيجة تلقائية للمنهج الوضعي المادي، للمنهج الوضعي المادي. إذن الدين نشأ بتعليم إلهي، نشأ بوحي إلهي. هذا الدين تكون وظيفته وفق هذا الكلام، وظيفته هو تصحيح الانحراف ومعالجة الانحراف الذي حصل عند البشر في انحرافهم عن التوحيد، وإعادة بناء المعرفة الاعتقادية والمعرفة الدينية عند الإنسان. لذلك فإن الرسالات الإلهية المتلاحقة ونزول الوحي المتلاحق على الأنبياء عليهم السلام يأتي ليقوم بعدة وظائف. الوظيفة الأولى التأسيس الأولي للدين، والوظيفة الثانية هي التصحيح ومعالجة الانحرافات الحاصلة عند البشر نتيجة للشهوات، نتيجة للتأثر بالبيئة، نتيجة لعوامل متعددة، كما تقول الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والوظيفة الثالثة هي بناء الشرائع وتقديم الشريعة للإنسان التي تنظم الحياة البشرية وفق الهدي الإلهي بما يناسب الحقبة التي يعيش فيها الإنسان. إذن بناء على هذا الكلام، فإن النبوة ليست عبقرية بشرية كما يقول ماسونيون وغير ماسونيون، ولا عبقرية أخلاقية كما يحلو لبعضهم أن يقولوا، هي اصطفاء إلهي لشخص فيه مميزات وصفات يكون قادرا على استقبال الوحي، وهو مؤيد بتعليم وتأييد علوي إلهي متعالي، وهو موهوب بقدرة عالية جدا على تبليغ وإيصال هذه الرسالة، ومسدد في إيصال هذه الرسالة. الأنبياء ليسوا فلاسفة، ليسوا شعراء، ليسوا زعماء، وإنما هم رسل يحملون معرفة ليست من صنعهم، وإنما نزل بها الوحي عليهم ليبلغوها للناس. وهم مبشرون ومنذرون كما يقول القرآن الكريم: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في المقابل، هذا الرفض الذي نجده عند الغربيين للنبوة والوحي، هذا الرفض في الواقع هو نتيجة تلقائية للمنهج الضيق الذي وضعوا أنفسهم فيه، وهو المنهج الوضعي، المنهج المادي، وإنكار الغيب، إنكار ما بعد الطبيعة. هذا اعتقادهم أن التجربة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة قادهم إلى هذه النتيجة. هذا الرافض، رافض الوحي ورفض النبوة بهذا المعنى الذي بيناه عند شريحة كبيرة جدا من الغربيين ليس ناشئا عن تحليل تاريخي، وليس ناشئا عن فحص موضوعي لمفهوم الوحي نفسه، بحيث أن هذا الفحص قادهم إلى تناقض أو بطلان وجود الوحي. لا، هو نتيجة طبيعية وتلقائية للإطار المعرفي الضيق الذي وضعوا أنفسهم فيه واختاروه، خصوصا مع صعود الاتجاه التجريبي ثم انبثاق النزعة الوضعية من قلب الاتجاه التجريبي. فهاتان المدرستان، أو المدرسة التجريبية وانبثاق الاتجاه الوضعي منها، قررتا أن التجربة الحسية هي المصدر الوحيد الموثوق للمعرفة، وأنه ما لا يقع تحت الحواس، ما لا يمكن اختباره تجريبيا وحسيا، ما لا يمكن قياسه بأدوات العلم الطبيعي، فهو إما غير موجود أو لا معنى له. ولذلك المدرسة الوضعية تقول عندما نقول الله موجود، قالوا هذه قضية لا معنى لها، هذه قضية فارغة لا معنى لها. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكننا اختبارها تجريبيا وحسيا وعلميا. وبالتالي بهذه النزعة أغلقوا بابا واسعا من أبواب المعرفة الإنسانية، سدوا بابا كبيرا وواسعا أمام المعرفة الإنسانية، كالمعرفة الأخلاقية المتعالية، المعرفة الفطرية، والمعرفة العقلية الفلسفية، وكذلك التجارب الروحية والوحي. وحينئذ بما أنه النبوة لا يمكن قياسها بمعادلات مادية، ولا يمكن إخضاعها للتجربة، ولا يمكن اختبارها حسيا، ولا يمكن ضبطها بمجهر وما أشبه، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا وجود له ولا معنى، ولا معنى له. واضح الوحي بطبيعته خارج عن هذه المجالات، هو تواصل غيبي غير مشهود بين النبي وبين الله سبحانه وتعالى، بين النبي وبين الوحي الذي هو واسطة الفيض الإلهي على الأنبياء عليهم السلام. وبالتالي الفكر الغربي والمتأثرون بالفكر الغربي ذهبوا صوب هذا المآل وهذه النتيجة كنتيجة تلقائية لهذه المتبنيات التي بنوا عليها، وهي اعتبار الوحي مثلا تجربة نفسية وليس اتصالا غيبيا، واستبعاد الغيب بسبب استبعاد الغيب ووجود الإله وغير المادي بسبب هذا معيار المعرفة الذي حصروا أنفسهم فيه. وأيضا بالنتيجة تحول وجود الله سبحانه وتعالى إلى مجرد فرضية لا معنى، ماذا؟ لا معنى لها. هذا ناشئ من تضييق دائرة المعرفة على الإنسان، وبالتالي بسبب ذلك فقد الإنسان بابا كبيرا وواسعا للبصيرة وللمعرفة. خب، الخلاصة أن رفض الغربيين، رفض الوضعيين، رفض الماديين للنبوة لم يكن ناشئا عن بحث في حقيقة النبوة، وإنما نتيجة تلقائية للمنهج الذي اعتمدوا عليه وحصروا أنفسهم فيه، والذي تكون نتيجته التلقائية هو إنكار ماذا؟ هو إنكار النبوة وإنكار الوحي، وبالتالي إنكار حتى وجود الله سبحانه وتعالى. لأنهم لما قرروا أن المعرفة لا تكون إلا حسية، ولا تكون إلا تجريبية، ولا تكون إلا بشواهد ومعطيات مادية، حينئذ أغلقوا باب الوحي قبل أن يناقشوا فيه، كما أنه الإنسان يغلق ماذا؟ يغلق النافذة ثم يقول لا يوجد ضوء يدخل إلى الغرفة. حتما لا يوجد ضوء يدخل إلى الغرفة لأنك أغلقت النافذة. أغلقت النافذة، فمن يغلق النافذة حتما سوف يغيب عنه النور ولن يرى النور. وهؤلاء أغلقوا النافذة، أغلقوا نافذة البصيرة، وبالتالي حرموا البشرية من هذه المعرفة ومن هذا النور ومن هذا الضوء. إذن الدين كمنظومة نشأ بوحي إلهي، بتعليم إلهي، بوحي نزل على الأنبياء. هذه النظرية تمتاز بأمور، تمتاز بأمور يمكن أن نشير إليها اختصارا. تمتاز بأمور، أولا أن هذه النظرية في تفسير الدين لا تعتمد على فكرة العامل الواحد كما رأينا في النظريات السابقة، فإنها تقوم على فكرة العامل الواحد في تفسير نشأة الدين ونشأة الإيمان. وقلنا أنه لا يمكننا أن نعتمد على نظرية العامل الواحد أو فكرة العامل الواحد في تفسير نشأة الإيمان ونشأة الدين. لماذا؟ لأن العامل الواحد يقوم على تبسيط ما هو معقد. لا، هنا نجد هذه النظرية لا تلاحظ العامل الواحد، وإنما تلاحظ عوامل متعددة. أولا تلاحظ العقل، فإن العقل هو الأساس في الإيمان بوجود الإله سبحانه وتعالى، كما تلاحظ الفطرة وأنه الميل إلى وجود الإله والميل إلى عبادته وإلى التضرع إليه وإلى الخشوع إليه وإلى الخضوع إليه، هذا ميل فطري عند الإنسان والشواهد على ذلك عديدة. وتأخذ وتلاحظ أيضا عامل الوحي أو التعليم الإلهي، فهنا ثلاثة عوامل وليس عاملا واحدا. هذا امتياز أول. والامتياز الثاني أن هذه النظرية تعطي قيمة للعقل ولإدراكات العاقل الواضحة الفطرية، ولا تحصر المعرفة بالتجربة فقط. تقول لا، تقول هناك، نقول بالرغم من إقرارنا بوجود ماذا المعرفة التجريبية، إلا أنه التجربة هي مصدر لدائرة من دوائر المعرفة التصديقية عند الإنسان، وهي المعرفة الحسية. التجربة مصدر في المعرفة وليست هي المصدر الوحيد لمعارف الإنسان. وإلى جانب التجربة يوجد العقل وإدراكات العقل الواضحة البديهية، سواء كان في الجانب النظري أو في الجانب العملي، وتوجد معرفة فطرية وتوجد معرفة وحيانية. هذا أيضا امتياز آخر من امتيازات هذه النظرية. والامتياز الثالث من امتيازات هذه النظرية أن هذه النظرية تقدم تفسيرا متكاملا للدين بوصفه منظومة وبملاحظة كل أبعاده، ولا تقصر النظار ولا تركز على بعد دون آخر، خلاف النظريات السابقة. فإننا وجدنا أن النظريات السابقة تعجز عن تفسير كل أبعاد الدين والظاهرة الدينية، وإنما تركز فقط على جوانب معينة، ومع ذلك هي فيها ثغرات وفيها مشاكل. بينما هذه النظرية تقدم تفسيرا متكاملا للدين بوصفه منظومة من اعتقادات وتشريعات وتقنين وأخلاقيات، وتلاحظ كل أبعاد الدين ولا تركز على بعد دون سائر الأبعاد. هذه خلاصة النظرية المختارة والصحيحة في تفسير الدين. واضح هذه النظرية تبتني على جملة من الأصول المسلمة التي أخذناها من علم الكلام، وهذه لابد أن تحقق في علم الكلام. وبذلك يتم الكلام في الفقرة الثانية من هذه السلسلة، وهي في تفسير نشأة الدين. بعد ذلك يقع الكلام في الفقرة الثالثة، وهي في بيان ضرورة الدين كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.